الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. هذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وقفنا على قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قول السديد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر المحاب للعبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه. ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله، ويقدم طاعتهم على طاعة الله، ويلهج بذكرهم ودعائهم، فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد وتعلق بغيره مما لا يملك له شيئا، وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة. أحوج ما يكون العبد لعمله، وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعداوة. واعلم أن نوع المحبة ثلاثة أقسام: الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد، الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم، وهذه تابعة محبة الله ومكملة لها. الثالث محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. وهنا قسم الرابع، وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها، وهذه إذا كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات، وإن صدت عن ذلك وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات، وإلا بقيت من أقسام المباحات، والله أعلم.
هذا الباب أورده الإمام محمد في الأصل لبيان نوع من أنواع الشرك الأكبر المتعلق بأعمال القلوب، وهو ما قد وقع من شرك المشركين في المحبة. والمحبة كما هو تنصيص الآية، منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح، فأي المحاب مقصودة بهذه الآية؟ إذا قرأنا الآية ندرك أن المحبة التي ذمها الله تبارك وتعالى هي هذه المحبة التي شبهها بحبه تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والكاف للتشبيه بمعنى مثل حب الله. وهذه المثلية قد تكون من جهة الكم، بمعنى يحب الله ويحب غير الله مثل الله، فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر.
يمكن أن يكون الكاف لبيان الكيفية، فإنه يأتي بمعنى مثل الكيف، يحبونهم كحب الله أي ككيفية حبهم لله، وهي الحب التعبدي الذي يكون معه خوف ورجاء. وسواء كان هذا أو ذاك، فهذا حب قلبي وقع من المشركين، وبذلك كانوا مشركين. وقوله أندادا دليل على أن من أحب غير الله كما يحب الله فقد وقع في التنديد والتشريك. وكذلك فيه دلالة على أن حب غير الله حبا تعبديا هو نوع من أنواع التنديد والتشريك. وأصل حب الله عز وجل أصل في الإيمان، وهو ألا يكون في قلب العبد بغض له تبارك وتعالى بأي وجه من الوجوه. وهذا الحب إذا كان تعبديا فصورته أنها مصحوبة مع الخوف والرجاء، وحينئذ لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فإن هذا الحب يرتقي في قلب العبد حتى يصبح في قلبه الحب واصلا إلى درجة الإيمان الواجب، فيصبح حينئذ حبه لله وفي الله، فلا يحب شيئا إلا لله تبارك وتعالى، ولا يبغض شيئا إلا لله تبارك وتعالى، لا يحب شيئا إلا في الله، ولا يبغض شيئا إلا في الله. وهذا القدر واجب، وبه يكمل الإيمان الواجب. وأكمل من ذلك أن يصل هذا الحب إلى مرتبة يصبح قلب العبد تابعا لمحبوبات الرب تبارك وتعالى، حتى في المباحات فضلا عن المندوبات وعن المكروهات وغيرها. فيصبح قلب المؤمن الذي كمل بحب الله عز وجل الحب التعبدي ثم الحب الواجب يرتقي إلى كمال الحب، فيصبح لا يحب إلا ما أحبه الله حتى من المباحات، ولا يسعى إلا إلى ما أحبه الله عز وجل من الشر. وهذه المرتبة هي مرتبة الكمل من الناس. وتقسيم المصنف رحمه الله أنواع المحبة ثلاثة أقسام باعتبار تعلقه بالله جل وعلا. محبة الله فهذا أصل، والمحبة في الله وهذا تبع، والمحبة مع الله وهذا تنديد وشرك. إذن إذا نظرنا إلى أنواع المحبة من حيث تعلقه، محبة للذات العلي فهذا أصل التوحيد، محبة في الذات العلية وهذا من واجبات التوحيد، محبة مع الذات العلية فهذه محبة المشركين. وهذا التقسيم الثلاثي مستقيم باعتبار تعلق المحبة به. أما من حيث الحكم فأنواع المحبة ثلاثة: أصل في الإيمان، وهذا لا بد منه في صحة الإيمان، وواجب في الإيمان، وهذا من واجبات الإيمان، ومستحب وكمال في الإيمان. وأيضا من حيث المتعلق به يمكن أن يقال إن الحب يكون للذوات، فلذات الله خالصا هذا هو أصل المحبة، ولمن عداه لأوصافهم فهذا لله وفي الله وهذا من واجبات الإيمان. ومحبة مباحة وهي الأمور الطبيعية أو الطبيعية، الشيخنا كتب الطبيعية ويقول بعض اللغويين الأفصح الطبيعية لأنها راجعة إلى الطبع وليس راجعة إلى الطبيعة، فالنسبة إلى الطبيعي طبيعي. المحبة الطبيعية هي التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس. فهذا النوع من المحبة المؤمن الكامل الإيمان يجعله سلما للوصول إلى طاعة الرحمن. ومن ضعف إيمانه لا يلحظ هذا المعنى فيحب الطعام والشراب لذاتيهما والمباحات لذاتها ولا يلتفت إلى أغراضها ومقاصدها. ثم إن هذه المباحات إذا أوصلت العبد إلى درجة أنه ترك الواجبات فإنه يكون مذموما ويكون صاحبه ناقصا الإيمان الواجب. ولهذا قال جل وعلا في سورة آية المائدة أو في سورة الأنعام: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، هذه مباحات، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فكون الإنسان يحب هذه الأشياء المباحة فهو مباح، لكن كون الإنسان يقدم هذه المحبوبات المباحة فيجعلها أحب إليه من أمر الله ورسوله فهنا يكون ناقص الإيمان. أو سورة التوبة قل إن كان آباؤكم.
قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى إنما باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده والنهي عن تعلقه بالمخلوقين وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح بالأمر ويزول الاشتباه. اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه الله. وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية كمن جعل لله ندا في المحبة، ذلك كمن يخشى من صاحب القدر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري، هذا النوع ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان، وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم. وإن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعود صلى الله عليه وسلم من الجبن وهو من الأخلاق الرذيلة. ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وقياءهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم، ولهذا أتبعه بهذا الباب.
الباب هذا مناسب جدا للباب الذي سبق، لأن الباب الذي سبق الحديث عن الحب وهو أمر قلبي، وهنا الحديث عن الخوف وهو أيضا أمر قلبي. والخوف الذي هو من أصل الإيمان كالحب الذي هو من أصل الإيمان، والحب مع الله شرك والخوف مع الله شرك. والحب كذلك ينقسم إلى حب واجب وحب كمال، كذلك الخوف ينقسم إلى خوف واجب وإلى خوف كمال. فكون الإنسان لا يخاف إلا من الله جل وعلا في الأصل لعلمه أن الله بيده ملكوت كل شيء، وأنه سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وبيده سبحانه وتعالى التصرف. فحينئذ يقع في قلب المسلم أصل الخوف من الله جل وعلا، ثم يكمل هذا الخوف بحيث أنه لا يرى للأسباب إلا السببية ولا يلتفت إليها، فيعلم أن السبع الضاري ما صار ضاريا إلا بمشيئة الله عز وجل، ولا صار سبعا إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. فالذي جعل فيه السبوعية وجعل فيها التعدي قادر على أن يسلب منها السبوعية والتعدي، فحينئذ إذا وصل إلى هذه المرتبة يزول خوفه السببي فيتعلق بالله جل وعلا الذي أوجد الأسباب، لعلمه أنه سبحانه وتعالى يزيل هذه الأسباب إذا شاء كيف شاء متى شاء. وأما الخوف مع الله جل وعلا فهو أن الإنسان يظن أن شيئا مع الله يفعل كفعل الله، سواء من حيث التحريك أو من حيث التسكين، سواء من حيث التدبير أو من حيث الإعدام. فينبغي على المسلم الذي يريد أن يكمل خوفه من الله جل وعلا أن يعلم علم اليقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا الخوف والخشية من الله جل وعلا من أصل الإيمان، وعلى الإنسان أن يسعى في كمال هذا الأصل حتى لا يلتفت إلى الأسباب ولا يراها إلا أسبابا. ولذلك كم من إنسان جائع يطعم ولا يشبع لأن الله لم يرد له الشبع، وكم من إنسان مريض يأخذ الدواء ليشفى ولا يشفى لأن الله لم يرد. فالأمور متعلقة بالله تبارك وتعالى، وهذا الباب من الأبواب العظيمة التي تجعل المؤمن قويا بالله تبارك وتعالى، رابط الجأش، ثابت القلب، ثابت الفؤاد، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن رزقه وأجله وعمله كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. فلا أحد يمكنه أن يقطع رزقا، ولا أحد يمكنه أن يقطع أجلا، فإن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله.
لا لا، وعلى الله تتوكل. قال: ولهذا أتبعه بعد هذا الباب.
ما
علق؟
لا، باب قول الله تعالى. هذا قول المؤلف.
عندنا علق. ما عندك؟
لا، عندنا ما في تعليق.
عجيب. إذن أنا أقرأ. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، بحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمان ويتم توحيد. والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنيا. وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يتعمد بقلبه على يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر أو ليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك، ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله. حقيقة أن هذا الباب مثل ما قال الشيخ، أن هذا الباب يؤكد الباب الذي قبله وهو لماذا نحب الله جل وعلا، لأنه سبحانه عنده الكفاية، وهو سبحانه وتعالى يكفي عبده. لماذا نخافه ولا نخاف سواه؟ لأنه سبحانه وتعالى حسيب من توكل عليه، وكفى بالله حسيب. فالتوكل على الله تبارك وتعالى حقيقة هو من، كما قال ابن عباس، إنه نظام التوحيد. نظام التوحيد هو التوكل على الله تعالى. وذلك أن الإنسان في أموره الدنيوية المتعلقة بالأقدار والربوبية، وفي أموره الدينية المتعلقة بالأوامر والنواهي الشرعية المتعلقة بالألوهية، هو بحاجة إلى التوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به. ولهذا جاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. واستعانة بالله من أعظم الأمور المعينة على العبادة، ومن أعظم الأمور المعينة على أقدار الله تبارك وتعالى. وحقيقة التوكل، حقيقة التوكل بذل ما في الوسع، ليس أن الإنسان يبذل ما وراء الوسع، لا، حقيقة التوكل بذل ما في الوسع، وتعليق القلب، بذل ما في الوسع من الأسباب وتعليق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. فالإنسان يبذل ما في وسعه مما هو مباح وممكن بين يديه، ثم يكل أمور ما عدا ذلك إلى الله تبارك وتعالى وفق شرعه جل في علاه. فإذا فعل ذلك كان من أعظم الناس توكلا على الله تبارك وتعالى. وهذا الباب ظل فيه طائفتان يجب أن نحذر منهم حتى لا نتصف بما اتصفوا به في هذا الباب. فمن الناس من ظن أن مباشرة الأسباب يقدح في التوكل، وهؤلاء هم المتواكلون، وعليه غالية المتصوفة وغيرهم ممن ظنوا أن مباشرة الأسباب قدح في التوكل. وهؤلاء في الحقيقة قدحوا في الشرع، فإن الشرع أمر ببذل الأسباب، والمسلم مأمور أن يبذل الأسباب المباحة والمتاحة. والطائفة الأخرى هم القدرية النفاة الذين ظنوا أنهم إنما هم ينتجون أفعالهم بمباشرتهم للسبب، وهؤلاء نفوا عن أن يكون للخالق تبارك وتعالى خلق في أفعال العبيد، مع أن الله تبارك وتعالى قال في صريح القرآن: والله خلقكم وما تعملون. فعلى المسلم أن يعلم أن بذله ووسعه ومباشرته للأسباب هو من ألفبائيات التوكل، وأن النتيجة المترتبة على الفعل هذا عند الله عز وجل. فإن شاء أنتج، وإن شاء أوجد، وإن شاء خلق، وإن شاء لم ينتج، وإن شاء لم يخلق، وإن شاء لم يوجد سبحانه وتعالى. فمثلا نحن نعلم علم اليقين أن الزواج سبب للإنجاب، وكم من زوجين يتزوجان ولا ينجبان. ونعلم أن موانع الحمل سبب لمنع الحمل، وكم من إنسان قد باشر موانع الحمل وحصل له الحمل لأن الله جل وعلا أراد ذلك. وهكذا فقس الأمور على جميع الأمور، فإن الناس ربما يباشرون الأسباب لكنهم لا يجدون النتائج، وعندما ينظرون يجدون أن السبب عدم وجود النتائج لأمر خارج عن إرادتهم. يعني عندهم في حساباتهم أن 1+1=2، لكنهم عندما يأتون بالعدد 1 مع العدد الآخر 1 ثم لا يجدون النتيجة، فهنا يعلمون أن الأمر خارج عن إرادتهم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله. مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا طاهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، والنظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن نفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها. وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق لقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم الخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد من خلقين رذيلين: أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجار به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان. وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: أحدهما أن يسرف العبد على نفسه وتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجو له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من رحمة، وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده إلى رحمته وجوده وكرمه. وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان: أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة. ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد.
هذا الباب حقيقة يعني من أنفس الأبواب، لأن به يعرف الإنسان قدر الإيمان في قلبه. فكون الإنسان يعرف أنه يعبد الله خوفا ورجاء وطمعا ورغبة ورهبة يجعله لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وفي المقابل لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من تمام رجائه وخوفه. فالأمن من مكر الله من صفات المغترين، والقنوط من رحمة الله عز وجل من صفات الجاهلين. فعلى المسلم أن يحذر من هذا ومن هذا. و الأمن من مكر الله عز وجل كان سبب لضلال طوائف من الناس، فإنهم لما أمنوا مكر الله صاروا على الرجاء حتى أوصلهم إلى الشهادة لأنفسهم وعلى أنفسهم بالجنة، كما هو حال غلاة البرجئة وغلاة الخوارج. والقنوط من رحمة الله أدى بأناس إلى عدم التوبة والإصرار على المعاصي، لأنهم قنطوا من رحمة الله، فشابه إبليس الذي صار على الإصرار وما صار يفكر أبدا بالتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. والمسلم يعيش بين هذا وهذا، وهذا هو كمال التوحيد، أن الإنسان يعيش بين الخوف وبين الرجاء. وقد نقل عن جماعة من السلف عبارات نحو هذا، كما نقل عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: لو أن إحدى قدمي في الجنة وأخرى لم تدخل لما أمنت من مكر الله. ونقل عن غيره قال: لو نادى مناد أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا، ولو نادى مناد أن كل الناس يدخلون النار إلا واحد لظننت أنه أنا. فهذا من تمام حسن الاعتقاد في الله عز وجل، لأن الإنسان يخاف ويرجو. وكما ذكر الشيخ، الأمن من مكر الله يؤدي إلى عواقب وخيمة، والقنوط من رحمة الله يؤدي إلى عواقب وخيمة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أما الصبر على طاعة الله والصبر على معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وفرعه. فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله. إن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم، ولكن خص بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. إن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، وأن الله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره، وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوف من عقابه واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده.
قول باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، لا شك أن الابتلاء من الله جل وعلا واقع على العبيد في بابين: في باب الأمر والنهي، وفي باب الخلق والتقدير. في باب الأمر والنهي: افعلوا لا تفعلوا، وهذا متعلق بجانب التعبد في الألوهية. في باب الخلق والأمر والتقدير متعلق بالجانب الربوبية: هل الإنسان يصبر أو لا يصبر. وفي كما تعلمون في جانب الأوامر الشرعية، الأحكام الشرعية مرتبة من حيث المندوب ثم الواجبات، ويقابل المندوب المكروه، ويقابل الواجبات المحرم، وبينهما المباحات. في باب القدر، هناك الأحكام: الصبر على قضاء الله عز وجل، وهذا القدر الواجب. إذا أردنا أن نعطي للصبر على قضاء الله وقدره تبارك وتعالى، فهذا الحكم يكون الوجوب من حيث التكليف. كما يجب أنك تصبر على الطاعة، يجب أنك تصبر على قدر الله تبارك وتعالى. كما أنك يجب أن تصبر عن المحارم، يجب أن تصبر عن التضجر في باب قضاء الله وقدره تبارك وتعالى. والأكمل في هذا الباب، كما هو الأكمل في باب الطاعات، أن الإنسان لا يكتفي بالفرائض اللي هي الواجبة، وإنما يرتقي إلى المندوبات. كذلك في باب القدر الأكمل أن الإنسان لا يكتفي بما هو واجب، وإنما يرتقي ليصل إلى المندوب. والمندوب في باب القدر فوق الصبر هو الرضا، الرضا بالقدر. والرضا لا يحصل كما يقال منها هنا هكذا، الرضا لا بد فيه من التمرن والتمرس، وها يحتاج إلى علم. إذا علم العبد أن والده الذي يتصرف في البيت ليجلب هذا أو يمنع من هذا ويوقظ هذا وينوم هذا، يرى مصلحة ما لا يراه من هو مأمور، لكنهم يرضون لعلمهم بأن والدهم إنما يفعل ما هو فيه صلاح للبيت والأسرة. فإذا تأمل الإنسان الحال علم أن قضاء الله وقدره أكمل وأعظم من تدبير راعي البيت وراعي الدولة في البيت وبالدولة، فحينئذ يعظم نظره إلى الله جل وعلا وإلى تقديره، فلا يرضى بالصبر بل يحصل له الرضا بالقدر. ثم هناك مرتبة أعلى من الرضا بالقدر، وهو الشكر على قدر الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن هذه الرتبة يعني الشكر على قضاء الله وقدره لا يبلغه إلا قلة من الناس. ومن هنا سمى الله عبده نوحا شكورا، إنه كان عبدا شكورا، صبر في مقابل أمر الله عز وجل القدري صبرا لم يعهد له مثيل. تخيلوا معي 50 و900 سنة وهو يدعو قومه، ما قال يوما إلى متى، حتى أوحى الله إليه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. إذن ينبغي على العبد أن يجتهد حتى يصل إلى هذه المراتب العالية في مقابل قدر الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا علم العبد أن الله جل وعلا الحكيم لا يقدر شرا محضا أبدا، هذه النقطة الأولى، ولا ينسب الشر إليه أبدا والشر ليس إليك، هذه النقطة الثانية. الثالثة أن الله جل وعلا لا يمنع العبد شيئا إلا كان الذي يعطيه خيرا مما منعه. فإذا تأمل الإنسان إلى هذه الأحوال علم أن الرضا على القضاء هو الأولى به، ليس مجرد الصبر. قد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، قال إذا أخذ الله حبيبا أو صفي عبده من الدنيا قال الله ماذا قال عبدي، قالوا يا ربي إنه حمدك واسترجع، فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فتأملوا أنه لما صبر على قضاء الله وقدره ورزق الحمد، وهذا فوق الصبر يساوي الرضا، استحق بناء بيت في الجنة على الرضا والحمد. وهذا يدل أيها الإخوة أن الإنسان عليه أن يتأمل في هذا الباب العظيم، أن من الإيمان بالله، من الإيمان بالله ما يتعلق بالربوبية، جانب الربوبية فعله، يأمر وينهى، يخلق ويرزق، يتصرف في الكون كيف يشاء، يتصرف فيك كيف شاء، يتصرف فيما حولك كيف شاء سبحانه وتعالى، ما أحد يسكن ولا أحد يتحرك إلا بأمره جل في علاه. فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان إذا رأى بشهود الربوبية المفعولات حينئذ يسهل عليه الرضا بقضاء الله وقدره. وقول الشيخ الدين يدور على 3 أصول: تصديق خبر الله تعالى، هذا لأن الشرع كله إما خبر أو أمر ونهي أو قدر، في مقابل الخبر فعليك بالإقرار والتصديق، وفي مقابل الأمر والنهي عليك الامتثال والفعل إن كان مطلوبا، وعليك الامتثال والترك إن كان منهيا، في مقابل القدر عليك بالصبر وهو أقل درجات أو الرضا. ولذلك عاب الله جل وعلا على أقوام كان حالهم عدم الصبر بالقضاء، فقال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فلا تكن هلوعا ولا تكن جزوعا، واعلم أن ما قدره الله تبارك وتعالى هو الخير. ومن هنا لو نتأمل في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نجد أنه في يوم من الأيام تضجر من قدر الله تبارك، بل نجد من أقواله وأفعاله ما يدل وينبئ على عظيم الرضا بقضاء الله وقدره. يعني لما أبى عمه الإيمان أبو لهب وأنزل الله فيه القرآن ما تضجر، لما أبى عمه أبو طالب الإسلام ما تضجر، حزن على موته على الكفر لأن هذا أمر شرعي، لكن ما أظهرت تضجر على الأمر القدري. ولذلك أيها الإخوة، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل بعموم من الأمر الشرعي ظنه مباحا وهو جزاء سيئات سيئات مثلها، ورأى التمثيل في الموتى، قال لئن مكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم، يعني جزاء وفاق، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. حتى هذه عاتبه الله تبارك وتعالى فيه. لما دعا على رعل وذكوان شهرا لأنهم قتل القراء قال ليس لك من الأمر شيء. دعا على معينين في قنوت الفجر والمغرب والعشاء فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فأسلم أولئك الناس. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذا الباب العظيم الذي به يرتقي الإنسان، ولنعلم أن أعظم ما ينال الإنسان به الدرجات هو تعامله في القدر. فالناس قد يتساوون في الصلاة وفي الصوم، كلهم يصومون في الزكاة وفي الحج، لكنهم يتفاوتون في تعاملهم مع القدر. ومن هذا الباب أقول لعل هذا أحد الأسباب في أن كون الله تبارك وتعالى لما ذكر أنبياءه ذكر تعاملهم مع القدر ولم يذكر عباداتهم الخاصة به إلا ما كان له تعلق بالقدر. فقال عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فذكر هذا الأمر الشرعي المتعلق بالقدر من باب الاقتداء به، وإلا فذكر الله عز وجل نوح على صبره في القضاء والقدر، وذكر الله إبراهيم على صبره، وذكر الله عز وجل إسماعيل على صبره، وهؤلاء الأنبياء كلهم تعاملوا مع القدر. والإنسان في حال القدر لا يخرج عن ثلاثة أحوال، لا يمكن لأي واحد منا في أي لحظة أن يخرج عن أحد هذه الثلاث. إما في نعمة فهو بحاجة إلى مزيد من الشكر، وإما في ذنب فهو بحاجة إلى إحداث توبة واستغفار، وإما في بلاء فهو بحاجة إلى الصبر والرضا والاسترجاع والحوقلة ونحو ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.